بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المبادرة إلى الصدقة والمسارعة إليها وقت تيسرها وإمكان إخراجها خير للمرء من تأجيلها إلى وقت ربما يتعذر فيه إخراجها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. في هذا الحديث حث على الصدقة واغتنام أوقات إمكانها قبل تعذرها، وهذا نوع من أنواع الحث على الصدقة لاغتنام أوقاتها. وكم من إنسان أخر فرصا عظيمة للصدقة لم يغتنمها ففاتت عليه. فاغتنام الصدقة معاشر الكرام في حال تهيئها للعبد هذا مطلب مهم، لأنها إذا تهيأت الآن قد لا تتهيأ غدا، كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تدري يا عبد الله ماذا يكون اسمك غدا. أخرجه الترمذي. يعني من الأحياء أم من الأموات. فلا ينبغي له أن يؤخر الصدقة، بل عليه المبادرة بها واغتنام وقت إمكانها قبل تعذره. قوله تصدقوا: يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها. تأمل الفرق بين إمكان الصدقة وعدم الإمكان يوم واحد. فإذا كانت ممكنة اليوم قد لا تكون ممكنة في الغد، قد تعرض أسباب تحول بين العبد وبينها. من هذه الأسباب مثلا أن النفس قد تكون اليوم متشجعة ومقبلة على البذل، والنفس لها إقبال وإدبار، وفي الغد قد تكون شحيحة، فقد يتذكر الإنسان المصالح والأولاد فيشح بالمال. ومنها أن المال المتوفر اليوم قد لا يكون متوفرا غدا. ومنها أنك قد لا تجد غدا الفقير الذي وجدته اليوم. ومنها أنك غدا قد تكون في عداد الأموات، إلى غير ذلك من الأسباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. هذا سؤال عن وقت الصدقة الأفضل الذي تخرج فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي تخرج الصدقة وتبذلها حال كونك صحيحا. فالإنسان حال صحته وعافيته يقع في نفسه شح في المال لما يخشاه من الفقر ويؤمله من الغنى، وهذا الغالب من حال الناس. فما دامت الصحة موجودة فإنه يخشى الفقر، فلهذا إذا أراد أن يخرج القليل أو الكثير بدأ يحسب كم تؤثر عليه وكم تخل بميزانيته، لأنه يأمل الغنى ونفسه تطمع في الغنى وتطمع في بقاء المال عنده، فيقع في نفسه شح بسبب الصحة التي عنده، بخلاف ما إذا مرض، فإن مرضه يثمر فيه زهدا في المال، ولا سيما إذا اشتد المرض. فالصحة قرينها في الغالب الشح، والمرض قرينه في الغالب عدم الاهتمام بالمال. قوله صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي تأمل أن يكثر مالك. وفي رواية المسلم: وتأمل البقاء، ولعلها أولى، لأن الصحيح يستبعد الموت فيخشى الفقر لما يؤمله من طول الحياة، بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت وتذهب عنه تلك الخشية، ويحس بأنه شارف على مفارقة الحياة فيخرج من ماله لفلان كذا ولفلان كذا. قوله حتى إذا بلغت الحلقوم ليس المراد ببلغت أي أنه وصل إلى درجة الغرغرة وخروج النفس، لأن في مثل هذه الحال لا تكون تصرفات المرء من عطاء وهبة نافذة وماضية، وإنما المراد بذلك أي قاربت وشارفت. قوله قلت لفلان كذا لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، لأنه بمفارقته الحياة لم تبق أمواله له، لأنه فارق الحياة، فإذا أخرج المال في لحظاته الأخيرة من عمره فهو بعد قليل آيل وصائر إلى غيره، ولهذا قال وقد كان لفلان، لأن مال المرء له في حياته، فإذا مات لم يصبح مالا له، وإنما يصبح مالا للورثة، ولهذا يعد المرء في هذه الحياة ولا سيما الجامع للمال المكتنز له خازنا وحافظا، وظف نفسه في هذه الحياة أن يخزن المال ويحفظه ويجمعه للورثة الذين يقتسمونه من بعده، بخلاف المنفق، فالمنفق هو الذي أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما، لأنه قدم لنفسه، يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أخرجه مسلم. هذا مال الإنسان حقيقة، وما سواه لورثته وليس له. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أخرجه مسلم. قوله يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك بفتح الهمزة في قوله أن، والمراد بالفضل أي ما فضل عن حاجتك وحاجة أولادك وأهل بيتك، فما زاد عن الحاجة أن تبذله خير لك، لأنه يبقى لك إذا بذلته ذخرا وأجرا وثوابا عظيما يوم تلقى الله، وبركة عليك أيضا في هذه الحياة. قوله وأن تمسكه شر لك، أي إذا كان إمساكه إمساكا عما أوجب الله بذله وإنفاقه فهو شر له، لأنه يكون بذلك آثما، وأما إن كان الذي أمسكه من باب المندوبات فقد نقص بذلك ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته. قوله ولا تلام على كفاف، أي لا يلام المرء على إمساك ما يكفيه وما هو محتاج إليه، فلا يلام على إمساكه من ماله ما فيه كفايته وما فيه حاجته وحاجة أهل بيته وولده، لا يلام على ذلك، وإنما اللوم في الفضل الزائد الذي لا حاجة للإنسان فيه. قوله وابدأ بمن تعول، أي من أهل وولد، والنفقة على هؤلاء واجبة، والنفقة عليهم أولى من غيرهم ومقدمة. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، العلو هنا علو الفضل والمكانة والقدر بسبب البذل والعطاء والسخاء، ولهذا جاء تفسير الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، متفق عليه. وجاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري أن الصحابة قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، أي كأن النار أمامه ينظر إليها يعاينها. قوله وأشاح بوجهه، أي نحى وجهه عن تلك الجهة التي كان ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فعلى العبد ألا يتقال شيئا يتقي به النار من المعروف والخيرات والصدقات ولو كان شيئا قليلا، فلا يحقرن شيئا بأن يقدمه وقاية له من النار، والصدقة كما في الحديث تطفئ غضب الرب جل وعلا، أخرجه الترمذي. قوله فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، أي إن لم تجدوا مالا أو طعاما أو شرابا أو لباسا فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة يدخل تحتها الكلمة الطيبة يقولها للسائل إن لم يكن عنده ما يعطيه، فيقول له مثلا أسأل الله أن يرزقك ويعينك على قضاء دينك ويغنيك من الفقر، أو يقول له إن تيسر لنا شيئا أعطيناك ونحو ذلك، فهذا كله داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فبكلمة طيبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.